بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات في رمضان لعام 1436 هجرية. المحاضرة الثالثة مقدمة لعلائم الظهور. هل الوهابية والدواعش أغير على دين الله من الله ورسوله؟ لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخقاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. كنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات الكرام في بيان النفاق وما ورد فيه من خطر عظيم، وقد وصل بنا البحث إلى أن النفاق كان موجودا بلا شك ولا ريب في عصر الرسول صلى الله عليه وآله، وبالأخص في المدينة المنورة، إن لم نكن نتعقل وجوده في مكة المكرمة. وقد بينا وأشرنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله قد عايش المنافقين وهو يعرفهم بأسمائهم، ومما لا ريب ولا شك فيه وراء معرفته لهم بأسمائهم وما لله سبحانه وتعالى من معرفة بضمائر وأسرار النفوس، فلا هو أبداهم ولا الله سبحانه وتعالى قال له خبر الناس حتى يجتنبوا المنافقين ويحذروا منهم، فهؤلاء هم زيد وعمر وفلان وفلان، والله إن تردد متردد بعدم تمكن الرسول أو لآية تدل على ذلك على أنه ما كان عارفا بهم جميعا، لكن لا أظن أن موحدا يتردد في معرفة الله وعلمه بالمنافقين وبأسمائهم وشؤونهم وما يخططون. فما وجدنا يوما من الأيام أمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن يهتك ستورهم وأن يبينهم للناس فلان وفلان حتى يحذروا منه. فإذا أراد الله تعالى أن يكون الإسلام أو تكون الأديان إطارا بما يشتمل على الأفراد الذين يقرون به لسانا، كتوحيد كنبوة وكبقية الأمور المعرفية، وأن يقوموا به عملا كأن يكون المسلم يصلي، أما يصلي لرياء لنفاق لجهل لمعرفة هذا شأنه مع الحق سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. هناك نقطة أو نقطة لابد وأن نقف عندها لنعرف المنافقين. نحن لا ربط لنا بعبد الله بن سلول، كان من المنافقين، كان من رؤوسهم، كان من كذا، طوى الزمن عبد الله بن سلول وحكمه كان مع الرسول صلى الله عليه وآله. نحن اليوم نريد أن نعرف المنافقين حتى نحذر منهم وننظر ماذا يجب أن نقول أو نفعل بأذائه. القاعدة تقول لا يجوز لأحد أن ينقب عن سرائر وضمائر الناس، والقاعدة تقول عقلا إن الله يعرف المنافقين وأن محمدا صلى الله عليه وآله يعرف أكثر المنافقين. والقاعدة تقول: ما أمر الرسول يوما من الأيام بهتك ستورهم ولا بتشريع قانون يؤدبهم أو يحكم بمصادرة أموالهم أو أن يعطي أسماءهم للمجتمع ليكونوا معزولين عن المجتمع. الأمر الآخر الذي يجب أن نلتفت إليه في المقام: إن كان أنا اليوم كفرد من هذه الأمة مسلما سنيا شيعيا إسماعيليا تحت أي عنوان من العناوين، باجتهادي وبفكري وباعتقادي وبيقيني أني على الحق وأن فلان مخطئ، ثم أتجاوز، قد أرى أن صفات أو مواصفات النفاق تنطبق على فلان الذي هو من مذهبي أو على الطائفة الفلانية، جزمت من باب الفرض والتقدير على أن الذين يسمون أنفسهم مسلمين من الطائفة الفلانية هم ليسوا بمسلمين بل منافقون يريدون ضرب الإسلام وما شكل هذه الأمور. أنا لست ذلك الشخص الذي يتمكن وراء جزمه أن يقسم بالله العظيم أن فلانا أو الطائفة الفلانية يقينا من المنافقين. غاية الأمر أقول أنا أجزم بذلك. جزمي هل يجعل الطرف من المنافقين يقينا؟ كلا، قد أكون مخطئا، لكن محمدا صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى من سيأتي الحديث عنهم وهم من بنوا مسجد ضرار بعد شهادة الله في حقهم كما سيأتي لا يتردد لا هو ولا المسلمون أنهم من المنافقين. وبشهادة التاريخ أن عبد الله ابن سلول ابن أبي كان من المنافقين على رأسهم أو من أتباعهم، وأنه خرج واعتزل جيش محمد صلى الله عليه وآله وأخذ من الناس 300 من الجيش من الألف، هكذا صنع. المقدمة الأولى أن هناك منافقين على عصر وزمن الرسول مجزوم بنفاقهم في مسألة مسجد ضرار وفي مسألة عبد الله بن أبي وغيرهم كثير. أنا اليوم قد أجتهد، أنا اليوم قد أعتقد، لكن اعتقادي ليس معناه يقينا فلان من المنافقين وأنا على صواب وأنا رئيس الدين والمعرفة. هذا ما أعتقده أقابل به ربي يوم القيامة. المجزوم بهم في عصر النبوة لا في عصر اجتهادات زيد وعمر على اختلاف الطوائف، المجزوم بنفاقهم، ما حكم عليهم بالقتل ولا بالإخراج من الهيكل الإسلامي ولا صودرت أمواله ولا ولا ولا، بل حتى ما شرع قانون لتأديبه. منافق جاءت الشهادة من الله تعالى أنه بنى المسجد لهذه الغايات كما سيأتي، ما سمعنا بعد ذلك بعد هدم المسجد أن قال الرسول يحد كل واحد منهم 10 أصوات، ما سمعنا، أو يؤخذ بهم ويشهروا في البلاد، ما سمعنا. ونحن لا نتردد كما تقدم الآن في المحاضرة السابقة على أن من يدعي غيرة فوق غيرة الله على دينه وفوق غيرة محمد صلى الله عليه وآله على دينه فهو منافق كذاب، كذاب دجال. لا تتجاوز غيرة أي مؤمن من المؤمنين غيرة رسول الله، هو الغيرة على دين الله. فإذا الذين على طول التاريخ كفروا الآخرين وأخرجوهم من الدين وارتكبوا ما ارتكبوا في حقهم من المجازر ومصادرة الأموال، ويرتكبون اليوم نفس العمل تكثيرا لطائفة. إن قللناهم كشيعة فهم ربع المجتمع، وأنا أعتقد ولا أتردد في ذلك على أن في كثير من البلدان الإسلامية الاستبداد والجريمة والتحجر وما شاكل هذه الأمور، الكثير من الشيعة يعيشون في كثير من الأقطار الإسلامية. في أفغانستان ثلث المجتمع في واقعه هو شيعة، هم شيعة، وكذلك هم في باكستان أو باكستان، وكذلك الكثير منهم لا أريد أن أحدد في مصرها وتونسها وجزائرها لكن خوفا من البطش والجريمة وما شاكل هذا يكتمونه، فلا نريد أن نناقش في العدد. محمد صلى الله عليه وآله هو ومن بعده علي وخديج عليهما السلام كانوا مسلمين والبشرية ليست بمسلمة، فليس العدد قواما لأمر، يكفي أن يكون فيها محمد ولتكون البشرية كافرة، ليس المقياس هو في العدد، لا نريد أن نناقش في العدد، لكن نقول من الذين يكفرون الآخرين كالوهابيين وأمثالهم كثير، وكداعش وغيرها وغيره، هؤلاء لا أدري أهم أكثر غيرة من الله على دين؟ أهم أكثر من محمد صلى الله عليه وآله على دين؟ فلماذا لم يتنبه المسلم إلى هذه الأخطاء وهذه الجرائم التي ترتكب تحت عناوين مختلفة؟ فلان كافر وفلان زنديق وفلان خارج من الدين وفلان، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أكرر، والله قبل محمد صلى الله عليه وآله، وهما لا يترددان في النفاق والمنافقين، وليس هناك من أحد أغير منهما لما كان دينا كإطار وعنوان والمحاسب هو الله. ما ذهب محمد ليؤدب أحدا أو ليخرج أحدا، وإنما حذر. فإذا الذين أقولها وأؤكدها من دول كمن ينتسب إلى الوهابيين أو من أحزاب وفرق، هؤلاء إما عملاء أو جهال بدين الله، ولعلها تجتمع فيهما الأمر. نعود إلى ما كنا عليه، فإذا يقين كفر، يقين نفاق أي كفر على عهد النبوة ما حكم لا بتكفير ولا بقتل، اجتهاد بتكفير قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، يحكم على الآخرين بالتكفير ثم يهدر دماءهم ويقول بسلب أموالهم ويقول بهتك أعراضهم وما شاكلها. فمن هو المنافق الذي قبل الآخرين بإطار الإسلام كما قبل رسول الله المسلمين كذلك كنحن الذين لا نتردد في أن من تشهد بالشهادتين مسلم وما نازعنا أحدا بعد ذلك، أم الذين يدعون حبا وولاء وتنقيبا عن الضمائر يكفرون الآخرين ويقتلونهم، أي الرجلين وأي الطائفتين أولى بالنفاق والمنافقين؟ نرجع إلى ما كنا عليه فنقول إن النبي محمد صلى الله عليه وآله إن كان في مكة المكرمة أو في بداية دخوله إلى المدينة المنورة، نفرضه ما كان قادرا على التأديب، لكنه مما لا شك ولا ريب فيه في سنيه الأخيرة كان قادرا على التأديب، لكن ما شاهدناه أدب من هم منافقون بالقطع واليقين وبالشهادة الإلهية. فكان صلى الله عليه وآله بلا شك في موقع قوة، بحيث كان قادرا على القضاء على المنافقين ولو باستعانة من الله تعالى أن يطلب من ربه أن يبين له أسماءهم ليقضي عليهم ويطهر الساحة الإسلامية من دنسهم وكشف هوياتهم، لكنه تعالى وهو أقدر القادرين القادر على كشف هوياتهم، لا هو ولا نبيه الكريم عمل بذلك. فلا أدري، مثل هؤلاء الجهلة أو الخونة أو من يعيشون ذلا وعبودية لأسيادهم من أجل تمزيق وحدة المسلمين، لا أدري كيف تقبل هذه الأمة مثل هذه الكلمات، وكيف لا ترد على هؤلاء الخونة العملاء. وهو تعالى القادر على كشف الهويات والقادر على القضاء عليهم، شاء أن تكون الأديان عقيدة يقر بها باللسان وسلوكا على طبق القوانين. هذا الإنسان نراه يصلي، أنا لست بمكلف عن معتقده الباطن، يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويذهب إلى الحج. أراده الله كذلك سلوكا ظاهرا كالتزام بقوانين وإقرار. وقد شاهدنا الكشف للهوية، أين شاهدناها؟ سيأتي بيانها، في مسجد ضرار. كشفهم الله تعالى، لم يكشفهم الرسول صلى الله عليه وآله ببيان ولا زيد ولا عمر، كشفهم الله. ولا يتردد عاقل مسلم أن بعد شهادة الله لا شك ولا ريب أنهم من المنافق. وقد شاهدنا بالقطع واليقين كما سيأتي في قضية وقصة مسجد ضرار الآتي ذكرها، كيف جاءت الآية ببيان نفاقهم وكيف أحرق المسجد وكيف جرى ما جرى. لكن مع كل ذلك ما سمعنا، ما سمعنا لا بقتل بل ولا بتعزير ولا بإخراج من الهيكل الإسلامي. فالإسلام على الرغم من شدة تحذيره من المنافقين لم يحدد هوية المنافقين إلا نوادر في بعض المواطن حتى يبين على أن هناك خطرا واقعيا موجودا وليس وهما. ولم يخرجهم من الهيكل الإسلامي في حين أنه من كان في عصر الرسول كان نفاقه مسلما. ولم تكن نسبة النفاق إليهم لا ظنا ولا اجتهادا، بل اكتفى الإسلام بالشهادتين وبما هو مقتضى العمل، ولم ينقض عن ضمائرهم وعن سرائرهم. وراح ليقول الرسول صلى الله عليه وآله: لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أكشف أسرار. هكذا هو محمد نبي الأمة صلى الله عليه وآله. ويأتينا وهابي جاهل من هنا أو هناك، الطائفة الفلانية كافرة وفلان، كأنه هو من يدخل الجنة ومن يعين المسلم من الكافر. لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أكشف أسرارهم. هكذا يجب علينا أن نعرف من هو المنافق الذي يدعي غيرة فوق غيرة الله، يدعي غيرة فوق غيرة محمد سيد الأولين والآخرين. وهنا نقطة ثانية أردنا التنبيه عليها. كان وبالأخص في العهد المدني كان التحذير والتخويف والتشديد على مسألة المنافق، وقد أشير إليها في عبد الله بن أبي سلول وأصحابه، وقد أشير إليها في مسجد ضرار، وربما هناك إشارات كثيرة كانت خفية علينا، ولعل هناك أناسا لهم وجه ومكانة قوية ليسوا كعبد الله ابن أبي سلول وليسوا كأمثال هؤلاء الذين بنوا المسجد لمكانتهم بين الناس. التاريخ طوى عنهم صح، لكننا نقول إن من غريب الأمر ها هنا هذه الصفحة التي كانت شرا، هذه الصفحة التي حذر منها كتاب الله، هؤلاء الجمع الذين حذر وحذر كتاب الله وحذر وحذر الرسول منهم وبينهم وكشفهم أحيانا وأغمض الطرف عنهم تارة أخرى، بمجرد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا ما وجدنا أحدا يتكلم عن المنافقين إلا بدوافع طائفية كبعض أبناء العامة والجماعة مع الأسف بالنسبة إلى من خالفهم بالرأي، الشيعة كفر وفلان كافر وفلان كافر، أو من خالف الحكم، من خالف الحكم فلينظر الإنسان فليراجع التاريخ، كل من خالف حاكما على طول التاريخ اتهم بالارتداد والكفر ثم قتل، وما شاهدنا عليا عليه السلام يوما من الأيام طيلة حكمه أنه عبر عن مخالفيه بالكفر، أبدا ما شاهدناه. فإذا نقول، ومن غريب الأمر ما حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، أن أقول هذه الأمور قد لا تعجب الكثير من الناس لكنها في رقبتي ليوم الحساب حتى تكون تنبيها لمن شاء إلى ربه سبيلا من المسلمين إذا أرادوا أن يرجعوا إلى ضمائرهم وإلى واقع تاريخهم. ومن غريب الأمر ما حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وهو من واقع أمر عمل المنافقين. لماذا طويت صفحة المنافقين بعد الرسول؟ لا ندري لماذا طويت، فنتساءلها هنا ولا ندري، هل المنافقون الذين طويت صفحتهم بعد وفاة رسول الله وكأنهم لا وجود لهم، هل طاروا إلى السماء بمجرد أن توفي رسول الله؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر الأرض منهم خوفا على المسلمين، أماتهم جميعا أو أخذ بهم إلى السماء، هذا احتمال. أو نقول لأن الرسول كان موجودا هو الشاهد والناظر فلا يتمكن منافقا يتلاعب، لكن بمجرد أن توفي الرسول صلى الله عليه وآله جاءت طامة كبرى كما طمت عاد وثمود، نزلت على هؤلاء فابتلعتهم الأرض أم لا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو حجر العثرة في الطريق، وجوده كان سببا أن لا يصبح هؤلاء مسلمين حقا، بمجرد أن توفي رسول الله ألهمهم الله الإيمان فصاروا عبادا زهادا. لكن الرسول مع كل إصراره وبلاغته وعمق إيمانه ما تمكن أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، لكن الحكام من بعده تمكنوا أن يهدوا هؤلاء فجعلوهم نساكا عبادا بقوة بيانهم وعظيم إيمانهم. أم من قبض أزمة الأمور وصار يسوس البلاد والعباد هو هذا النمط، وجاء التاريخ يتلو بعضه بعضا متسلطين كما نشاهدهم اليوم يرتكب الجريمة ويتواطأ على المسلمين ويمد يد العون على المسلمين مع الأجانب لقتل المسلمين ودمارهم ودمار حضارتهم، ويدعي الإسلام والغيرة على دين الله. هذا النمط نشاهده نحن اليوم في كل مكان. هذه المرحلة والفترة من الزمن يجب على كل مسلم أن يتأمل فيها حتى لا يلقى ربه بمتابعة الآخرين. ومن الجدير بالذكرها هنا أيضا أيها الإخوة والأخوات أن نشير إلى واقع أمر يجب الالتفات إليه أيضا تتميما للفائدة في بيان مكائد المنافقين، ألا وهو دائما الذين يقدمون القرابين والتضحيات ويقفون في سوح الوغى أبطالا رجالا مجاهدين مسرورين بالشهادة، هم أولئك الرجال الصادقون، ومن ورائهم نساء تدفع أزواجها وتدفع أبناءها وتدفع ما تدفع وتكون وراء الجبهات بكل ما يحتاجه الرجل للقتال. هكذا وجدنا المؤمنين والمؤمنات. هؤلاء سيجد الباحث على طول التاريخ كانوا في زمن موسى عليه السلام، في زمن عيسى عليه السلام، في زمن محمد صلى الله عليه وآله، في زمن ولي من الأولياء. هؤلاء جميعا لواقع إيمانهم رجالا ونساء لا يعمل إلا لوجه الله، فهو لا يأمل دنيا لا جاها فيها ولا مقاما، ولا يأمل مالا ولا أي أمر آخر، يقدم ويرى نفسه مقصرا ويتمنى مزيدا من التوفيق لتقديم التضحيات. هؤلاء هم على طول التاريخ الذين يدبرون للأمور بليل، يكيدون ويتربصون، هم المنافقون أيضا. وأضرب مثالا للتقريب الذهني، ونحن نعيش زمن الثورات والحركات، فلينظر الإنسان المسلم بعقله بعيدا عن العصبيات، سيجد ما قامت ثورة بعد ظلم ها هنا أو هناك إلا وقدم إليها القرابين المجتمع. الفلاح يقدم، والشاب يقدم، والكاسب يقدم، والمعلم يقدم، وفلان يقدم، والمهندس يقدم، والطبيب يقدم، يقدمون القرابين والتضحيات ويدخلون السجون ويعانون ما يعانون في مقابل الجبارين والمتسلطين والطغاة حتى يسقط طاغوت. ثم نجد بعد فترة من الزمن قد استلم الحكم من كان يدبر بليل ومن كان جعل الروابط مع سيده. هكذا هي الأمور، قدم إليها ما قدم في البلدة الفلانية المجتمع، الناس، الشعب، ثم استلمها قوم دبروا لها بليل ووقعوا على كل رذيلة وعلى كل أمر، ولا أريد أن أعمم، لعل هناك من هو من الطيبين ومن الصالحين، لكن أقول هي الأكثرية هكذا، دبرت بليل وجعلت روابطها وجعلت أزمتها، ثم أفاق المجتمع صباحا بعد القرابين والتضحيات، فوجد نفسه أسقط طاغوتا وهو الآن يعيش تحت مظلة ومطرقة طاغوت آخر. هكذا هي الشعوب، وجدناها في ما حدث في زماننا هذا في 30 و40 سنة التي عشناها وشاهدنا وكنا نتمكن أن نحلل الأمور. في هذه الفترة وجدنا كيف تسلق إلى كراسيها وعروشها لا من قدم التضحيات، بل من دبر بليل أحزابها وتنظيمها وربطها بروابطها لمن له القرار في العالم، عرف من أين الكتف، وإذا بالشعب صفر اليدين بعد يوم. هكذا هم المنافقون، نفاق حزبي، نفاق كذا، نفاق سياسي، نفاق 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 وهكذا نقول، من تسلق إلى عظيم العروش بعد الأنبياء غالبا هم من هذا النمط. لا يأتي مثل أبي ذر ليحاسب أحدا أني قدمت يوما قربانا وأني، إنه ما قدم لا لزيد ولا لعمر حتى يحاسب زيدا أو عمر على ما قدم، قدم لربه ويرى نفسه مقصرا. الذين يذكرون كل صغيرة وكبيرة، والذين ينفخون في القضايا وتراهم بعدما تهدأ الأمور أبطالا وأسودا كانوا بالخيال وبحسب أحزابهم، هم هؤلاء، هم هؤلاء. وسنتم الحديث إن شاء الله ولنهاية الوقت نقول والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.